تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحيو الحياة بنور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين وأسبح كما سبحته الخلائق من قبلي قائلا: سبحان من سبحت له السماء برعدها والأرض بزلزالها والمياه بخريرها والأسود بزئيرها والخيل بصهيلها والطيور بتغريدها. سبحانه هو الذي يقبل توبة العبد إذا تاب إليه، أو كما قال القائل: أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم كسالى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العوائل بالغوال يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا كما وعدتكم، وأسأل الله جل وعلا ألا نخلف وعدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أن أكمل وأن أتم موضوع الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن حسبي قبل أن أدخل في حلقة الليلة أن أوضح فتوة في غاية الأهمية، وجاز أن أقول فتية في غاية الأهمية أو فتوة في غاية الأهمية. اتصلت علي بعض الطالبات من خريجات جامعة الأزهر، وهذا أمر آلمني كثيرا، هذا أمر آلمني كثيرا، وسأجعل الكلام باللغة العامية حتى لا يشق ذلك على أولياء الأمور. اتصلت علي بعض الطالبات اللائي نجحن في الثانوية الأزهرية من قبل ذلك، أختي منهم تقول أنها أتت بمجموع بفضل الله عليها 98.5%، فطبعا دخل طب الأزهر، فاتصلت بشيخ فاضل فقال لها: حرام وإثم عظيم، بل انتسبي إلى كلية شرعية ما تحضريش، خليك في البيت. اتصلت بآخر من الطيبين فقال نفس الكلام، أي قال هو نفس الكلام: وإني لأعجب والله، وإني لأعجب والله مع احترامي للجميع، أي فتاوٍ هذه التي تأخذنا إلى التخلف والضمار؟ أي فتاوٍ هذه التي تأخذنا إلى الضمار؟ كفانا ما نحن فيه من جهل وتخلف. بمعنى أن جامعة الأزهر بالنسبة للفتيات ليس فيها اختلاط، وأكد ليس فيها اختلاط. ولذلك سألت الطالبة: هل معكم من الذكور أحد؟ قالت: أبدا أبدا، نحن فتيات. الأمر الذي جعل مثل هذه لم تحضر سنة كاملة، وتعمدت أن ترسب في الامتحان حتى تحول إلى أخرى انتسابا. قلت لها: هل معكم من الذكور أحد؟ أبدا. ما معنى من الذكور؟ هل عندكم أساتذة من الذكور؟ قالت: أبدا. الله أكبر، إذن ما الداعي إلى هذا؟ ما الداعي إلى هذا؟ ثم إن زوجتي حينما تمرض، وأمي حينما تمرض، وبنتي حينما تمرض، وأختي حينما تمرض، أذهب بها إلى رجل هو الذي يكشف عورتها حينما تريد فعل السونار، أجعل ذلك لطبيب ذكر حينما تأتي بالنسبة للولادة، لماذا أجعلها بين ثنايا ذكر وهو الذي يفحص جسدها ويخرج الجنين من رحمها؟ الله أكبر، إنني بحاجة إلى الطبيبة المسلمة، إنني بحاجة إلى الممرضة المسلمة أيضا، حتى لا تتكشف زوجتي على هذا الرجل، ولا تتكشف ابنتي على هذا الرجل. ثم أقول: لا،
لا تدخل الطب هذا، لا تدخل التمريض هذا، إلى آخر هذه الأمور. ثم بعد ذلك يترك المجال لأبناء الصليبيين ولبنات الصليبيين، وأنا والله لا أأتمنهم على أبناء المسلمين ولا على بنات المسلمين. يترك للعلمانيين، لا وربي لا آمن الواحد منهم على عورات المسلمات أبدا على الإطلاق. يترك للليبراليين، يطلق للبهائيين، يترك للقديانيين. يترك لمن؟ يترك لمن؟ من هذه الفتاوى؟ أتريدون أن يضحك العالم علينا بأسره؟ أتريدون أن يستهزئ العالم منا بأسره؟ ليس هناك اختلاط، ليس هناك اختلاط. ما المانع؟ ما المانع؟ أعوذ بالله من هذه الفتاوى، أقولها بملء في، لا أخشى في الحق لومة لائم. إن كانت مثل هذه الفتاوى ستحسب علينا فإن منها براء. هذه الفتاوى ستأخذ بنسائنا إلى الهاوية، تأخذ بنا إلى الهاوية، تأخذ بنا إلى التخلف. لأجل هذا أقول إنه لا يجب أن يتصدى للفتوى أي أحد أبدا أبدا، بل هذا إجرام، هذا إجرام. لو أن هذه ابنتي وفي جامعة الأزهر بالنسبة للفتيات وليس عندها اختلاط وستدرس وتتخرج طبيبة بإذن الله جل وعلا، أقسم بالله أن الذي أذهب بها حتى لا تختلط بأحد في الطريق ما دام الأمر بإذن الله خاليا من الاختلاط. ماذا تريدون منا أكثر؟ لا أريد أن أحرق دمي أكثر من ذلك. إن العلمانيين سيستهزئون منا، وإن الليبراليين سيستهزئون منا، وإن الكل سيهزأ بنا. كفانا كفانا ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم عود على بدء، كنت أتحدث عن أمير المؤمنين، عن الفاروق، عن عمراء ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقلت وأؤكد عمراء، عن عمراء ممنوع من الصرف على وزن فعل. وانتهيت البارحة وأنا أتحدث عن محاسبته للولاة، ووعدتكم أن أنهي الأمر هذه الليلة حتى يتسنى لي أن أدخل بإذن الله جل وعلا في استشهاده. سأنهي قضية محاسبة الولاة. هذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، تذهب إليه شكاية من وال، وهذا الوالي هو من؟ سعيد بن عامر الجمحي. سعيد بن عامر، وما أدراك ما سعيد؟ التقي النقي الزاهد المبارك الصوام القوام الذي لا يخشى في الحق لومة لائم، المتواضع الزاهد. وإن تحدثت أنا عنه إلى الصباح ما أعطيت الصحابي الجليل حقه. المهم جاءت شكاية إلى عمر من سعيد بن عامر على الفور، أتى به وأتى بالقوم بين يديه. قلت وأقول لأولياء الأمور بنا نتعلم جميعا، وليس هناك كبير على هذا التعلم من أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. انظروا، إنها شكاية ربما تكون صادقة وربما لا تكون صادقة، لكن ولي الأمر لا بد وأن يقف بالمرصاد لكل صغيرة ولكل كبيرة، لأن اليسير يتبعه الكثير، ولأن التهاون يتبعه الضياع، ولأن التفريط يأخذ بالجميع إلى الهاوية. من أجل ذلك دعاه عمر ودعا الذين قاموا بشكايته ومثل الجميع بين يديه. ولننظر إلى عمر رضي الله عنه وارضاه وهو ينظر إلى القوم، قال ما هي شكايتكم في سعيد؟ سردوا الشكاية. قالوا في ثلاث. أول نقطة، لا يخرج إلى الناس حتى يتعالى النهار. لا يخرج إلى الناس حتى يتعالى النهار. الثانية، أنه لا يجيب أحدا بليل. أنه لا يجيب أحدا بليل. الثالثة، له يوم من كل شهر لا يخرج للناس فيه. نظر عمر، لأن فراسته هي التي جعلته يختار هذا الرجل بفضل الله، أتخيب فراسته؟ نظر عمر رضي الله عنه أرضاه إلى سعيد وقال أجب يا سعيد عن الأولى أنك لا تخرج إليهم حتى يتعالى النهار. قال: أما والله ما كنت أحب أن أذكر السبب، لكنها الشكاية يا أمير المؤمنين. ثم قال: ليس لأهلي خادم، ليس لأهلي خادم، فأنا أعجن مع أهلي، فأنا أعجن مع أهلي العجين، ثم أجلس حتى يختمر، ثم أخبز خبزي، ثم أتوضأ، ثم أخرج إليهم. الله أكبر! هل ترون أنني أمر على هذا سريعا؟ لا وربي، هذا والي، هذا وزير، هذا محافظ. يقول: ليس لأهلي خادم، بمعنى أنني لا أملك أجرة الخادم، بمعنى أنني لا أملك أجر خادم يخدمني. الله أكبر! السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
ألو.
أيوة تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
حياك الله.
أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الذي يحتني من أجلي، أسأل الله أن يبارك في عمري.
بالنسبة للفتوى حقت يعني الدراسة في الجامعات.
أيوة.
هو الخوف ما يعني.
وضحوا لي الصوت، أنا مستمع الصوت.
إيه الاختلاط المستشفيات والدكاترة والأشياء دي؟ هذا اللي أوجدته أحبك في هذا، وشكرا.
مش واصل صوتك لي. أيوة. طيب أنا أوضح أنا أكثر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أنا عايز وقفوا الاتصالات صلاة حالا، وبقول الناس عشان ما حدش يغرم، ما حدش يتعلق على الخط عشان يقول الناس بتبتزهم ولا بتاع. أنا لا أرضى لأحد أن يبتز منه ملين. وقفوا الاتصال حاليا، وأنا هقول لكم افتح الاتصال. إنما الفتوى بتاعي أنا بتكلم عن جامعة الأزهر بالنسبة للبنات للفتيات، لأنه ليس فيها اختلاط. ما حدش يسقط فتواي على جامعة القاهرة، على جامعة عين شمس دي فيها تفصيل، على جامعة المنصورة، على جامعة الزقازيق إلى آخره دي فيها تفصيل، على جامعة أسيوط دي هبقى فصلها. إنما أنا بتكلم فقط عشان لا يحمل كلامي على سبيل الخطأ، أتكلم عن جامعة الأزهر بالنسبة للفتيات الخالية من الاختلاط. أسأل الله أن يثبت كلامي. طيب قال له: ليس لأهلي خادم. يعني أنا لا أمتلك خادما، ولا أمتلك غلاما، ولا أمتلك أجرة لخادم حتى. الله أكبر! وهو والي وهو وزير لا يملك شيئا، إنما الزهادة، إنما التواضع لله جل وعلا. إنه لا يسرق أموال المسلمين، إنه لا يبتز أموال المسلمين، إنه لا يرتشي من المسلمين، إنه لا يرابي من أموال المسلمين. رغم أن الكثيرين إذا قاموا على أمور أقول فيها وسد الأمر إلى غير أهله، أكلوا أموال الناس بالباطل، زيفوا الأمور ولم يجعلوها في نصابها، أفسدوا بين العباد والبلاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما خلا من هذا إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. النقطة الثانية، قالوا أنه لا يجيب أحدا بليل. قال: والله ما كنت أود أن أذكر ذلك، لكني جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله جل وعلا، فأنا في الليل أي بالليل إذا جن الليل علي توضأت ودخلت محرابي، وكنت ما بين قراءة وركوع وسجود لله جل وعلا حتى ينكشف الليل وحتى يأتي النهار. وفي ذلك دلالة تامة على أن الرجل ينشغل بالنهار في مصالح المسلمين وهو يؤجر على ذلك، أما في الليل البهيم فإن عمله يكون خالصا لله جل وعلا، يدخل محرابه، يدخل محرابه، فيتعبد لله قائما راكعا ساجدا تاليا. أسأل الله أن يجعلنا مع هؤلاء. طيب النقطة التي تلي ذلك، قالوا له إيه؟ له يوم من كل شهر لا يخرج فيه إلينا. قال: يا سبحان الله، والله ما كنت أود أن أقول ذلك يا أمير المؤمنين. ليس لي خادم، ليس لي خادم يغسل ثيابي، ماليش خادم زي ما بينت، ولا أمتلك إلا ثوبا واحدا، ولا أمتلك إلا ثوبا واحدا، فأنا في هذا اليوم أغسل ثيابي وأنتظر ثيابي حتى تجف ثم أخرج إليهم في آخر النهار، على اعتبار العطف بثم. الله أكبر. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب فراستي. هذه نقطة في غاية الأهمية. نقطة ثانية، موقف ثاني على سبيل السرعة قبل الدخول في الاستشهاد، هو عمر ينظر يوما فيرى إبلة تعجبه، وليس كما كتب البعض أنه يرى إبلا سمانا ويطرحون كلاما للأدباء ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء، أبدا يرى إبلا. الرواية هكذا: يرى إبلا طرعا في الحمى، يقول: إبل من هذه؟ قالوا: إنها لعبد الله بن عمر لابنك. حينئذ قال: ما هذه؟ قال: يا أبتاه، هذه إبل هزيلة اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى الحمى، يعني إلى المرعى، أبتغي ما يبتغي المسلمون، يعني بصرف على بيتي منها، بتاجر منها، بعيش منها. فغضب عمر وقال: ويقول الناس حين يرونها: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. لا وربي. ثم قال: بعها يا عبد الله وخذ أصل ثمنها وضع الربح في بيت مال المسلمين. الله أكبر. هذا ابن الحاكم، هذا ابن السلطان، هذا ابن الأمير. حينما أقرب، هو هنا إنه ابن الفاروق، إنه ابن الطاهر، إنه ابن أمير المؤمنين، إنه ابن المبشر بالجنة، إنه الصالح ابن الصالح. وربما نرى ذلك في أمثلة على مدار التاريخ. نراه مثلا حينما يرى ولده وكذا يفرح حتى يملكه العبادة والبلاد والطرقات والسيارات والعقارات وما شابه ذلك على مدار التاريخ، إلا ما رحم ربي. المهم، هذا عمر يقول: لا أبدا، بعها وضع أصل ثمنها، خذه ثم ضع الربح كله في بيت مالي المسلمين. وهذا عبد الله بن عامر ابن ربيعة، واسمعوا معي هذا الموقف العجيب. نعم، إنه موقف عجيب بحق. يقول: صحبت عمر بن الخطاب، صحبت عمر بن الخطاب في سفره من المدينة إلى مكة لأداء الحج. تعالوا نشوف بقى، سافر يحج، وبنا ننظر إلى أمير أو ملك أو رئيس أو وزير إذا أراد أن يحج، طائرة خاصة، هذا معلوم، حرس وخدم، ولا يجلس في الحر لحظة، وإذا أراد أن يطوف فرغ المكان حتى ولو نام الناس بعضهم على بعض، حتى ولو انقلب الناس بعضهم على بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفسح وسع. ثم بعد ذلك منهم من يحمل له كذا على رأسه، ومنهم من يحمل له بشيء يأتي له بالهواء النجي، ومنهم من يحمل له بكذا إلى آخره، وهو لا ينفق مليما أو فلسا أو درهما أو دينارا أو دولارا أو يورو من جيبه على حجه هذا. المهم، بنا ننظر إلى ما قاله عبد الله بن عامر ابن ربيعة: لم أقول صحبت عمر، تجيب من المدينة إلى مكة لأداء الحج. قال: ثم رجعنا فما ضرب له فسطاط ولا خباء، وانتقل بعد خباء، ولا كان له بناء يستظل به، يعني كل ما بنمشي في حتة ونتعب أو من السفر في الحار، لا له خيمة ولا له فسطاط ولا له مكان راحة، ونعمل له استراحات في الطريق على الإطلاق. إما كان يعمل إيه عمر؟ معه قميص ثاني، بيلبس قميص ومعه قميص، يطرحه هكذا على شجرة ثم يستظل بظل ذلك، ثم ينام على الأرض على الرمال. الله ضرك يا عمر، أو كما قال القائل: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. رغم أن التاريخ يقول لنا أن كبيرا من الكبار أو أن سلطانا من السلاطين ما تجرأ أن يمشي وحده يوما، ولا أن يسافر وحده يوما، ولا أن يستظل كما يستظل الناس، ولا أن يمشي كما يمشي الناس، ولا أن ينام كما ينام الناس، لكنه في قوات عن يمينه عن شماله من أمامه من خلفه من فوقه من تحته، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. أيضا في بعد ما انتهى من الحج يسأل بشار بن نمير، يقول له: إيه عمر، كم أنفقنا في الحج؟ إحنا مجموعتنا كم أنفقنا في الحج؟ قال أنفقنا 15 دينارا. الله أكبر، 15 دينارا، خبز، زيت، ملح، ما في الموائد الفارحة، ما في أبدا، البوفيه المفتوح، ما في أبدا مثل هذه الأمور. هؤلاء فعلا هم أهل الجنان، هؤلاء فعلا هم الذين ركلوا الدنيا بالأقدام، هؤلاء فعلا هم الذين علموا قدر الدنيا وحقيقتها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. علموا قدر الدنيا حقيقة من قوله صلى الله عليه وسلم، والأول عند الترمذي والثاني هذا أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، البساتين، العقارات، القصور، الوجهات، السيارات، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. أما الذي يفتن بها وتجري منه الأيام ويسحب من تحت قدميه بساط الزمن فهذا غافل، ربما أتته سكتة، ربما أتته جلطة، ربما أصيب بنزيف دموي، ربما خرج النفس فما عاد، فيحمل على الأعناق وينقطع المنافقون عنه. حينئذ يخرج من الدنيا لا وربي لا بوجاهة ولا برئاسة ولا بإمارة ولا بمملكة ولا بوزارة ولا بسيارات ولا بعقارات ولا بالشيكات ولا بشيء، بل هو تحت الأرض يمر الناس عليه بالأقدام. ابن آدم، هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن. أين من ملك الدنيا بأسرها؟ هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ أبدا، إحنا لنيمين، إحنا لضيعين تماما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في يوم شديد الحر، تكملة يوم شديد الحر جدا، وانتم عارفين حر المدينة، يوم شديد الحر، ما في مكيفات مثل اليوم، ما في حتى مراوح مثل اليوم، ما في أي وسائل من هذه مثل اليوم. وعثمان في بيته ينظر من قوة لشدة الحر، ينظر من قوة فيرى رجلا يجري في الحر الشديد، فيقول لغلامه بعد إذ أشفق على هذا: انظر يا ولدي من هذا؟ أمعن النظر من شدة الحر لأنه لا يرى من وهج الشمس. قال: إنه عمر، إنه أمير المؤمنين. قال: دعني. ثم نظر: يا أمير المؤمنين. قال: ما لك يا عثمان؟ قال: لم تجري؟ قال: أجري خلف بكرين من الصدقة، يعني هرب وجري وأنا أجري حتى ألحقهما. قال: تعال فإنا نكفيك ذلك. قال: استظل بظلك يا عثمان. قال: تعال استظل فعندنا من يقوم بذلك. قال: استظل بظلك يا عثمان. وأخذ يجري خلف البكرين حتى أمسك بهما. فقال عثمان: من أراد أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا. ويجي كفروه ويقولوا عليه: قولوا ده محرب، ده كان ظالم، ده كافر، ده فرعون الأمة، طاغوت الأمة. أسأل الله أن يهدي الذين يسمعونني الآن منهم وأن يهديهم جميعا، أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. أيضا أمر عجيب في نهاية هذا الأمر وندخل على الاستشهاد، يقول إيه: كان يجتاز الطريق يوما ومعه الجارود العابدي، ماشي معاه مر طريق، فجت واحدة استوقفته وبعدين قالت لي: يا عمر اتق الله، عهدي بك وأنت تسمى عميرا وكنت تصارع الصبيان في مكة، ثم صرت عمرا، ثم صرت أمير المؤمنين، اتق الله في الرعية واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت. فقال الجارود: اشترأت على أمير المؤمنين يا امرأة، اتق الله. فجذبه عمر، قال: اتق الله، دعها فإنك لا تعرفها يا خولة بنت حكيم، هذه التي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات وهي تشكو للنبي وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا يسمعها عمر؟ ثم دمعت عيناه. أيها الأحبة في الله، أقول بعد ذلك أدخل إلى استشهاد هذا العملاق أدخل إلى مخطط المجوس من أبناء إيران الذين كانوا يمقتون عمر، وفكروا ودبروا وخططوا لقتل هذا العملاق الإسلامي، لقتل هذا الفاروق الذي ملأ الأرض عدلا، وهو الذي فتح فارس وأسقط امبراطوريتها بالكلية. لذلك حقدوا عليه أنه أسقط فارس وأسقط الروم وفتح البلاد ووسع بلاد المسلمين وأعز الأمة بأسرها في سائر الأقطار والأمصار. جعل الله سقوط الإمبراطوريات على يديه، وهو الزاهد الذي يلبس المرقعة من الثياب. لذلك بنا ننظر إلى ما جرى في البداية. عمر لما كان في الحج، لما أناخ رضي الله عنه أرضاه نفر من منى، أناخ بالأبطح، أم دعي كده، قال إيه؟ اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. طيب بعد كده كانوا إذا جنوا منه وهو يدعو يسمعون يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل ذلك في بلد رسولك. بل هو مع حفصة بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاها، سمعته يوم بيقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعلها في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قالت أن ذلك، أن ذلك أجلك منين؟ فاخرج تجاهد في الآفاق، إنما الشهادة تجي في المدينة إزاي؟ قال يا بنيتي يأتي بها الله إن شاء. الله أكبر، انظر إلى اليقين، يأتي بها الله إن شاء. تقول يا أبتي أجلك فين؟ شهادة تجي هنا وانت في المدينة؟ قال يأتي بها الله إن شاء. وشوف الدعوة، واثق وهو في المدينة أمير المؤمنين، مش خارج مع الفتوحات مع المجاهدين، اللهم إني أسألك شهادة. ولذلك الأحرى بنا جميعا، وهو عمر المبشر بالجنة يدعو بذلك، الأحرى بنا جميعا أن ندعو، أن ندعو أن يرزقنا الله الشهادة. شوف يقول هنا اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعلها في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. ده في صحيح البخاري. وبعدين خطب يوما على المنبر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر على المنبر، تعجبوا في اليوم دي يذكر النبي ويذكر أبا بكر ويتحدث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن وفاة أبي بكر هما صاحباه، تحدث ثم قال رأيت كأن ديكا، يعني الليلة البارحة، رأيت كأن ديكا نقرني نقره أو نقرتين وإني لا أراه إلا حضور أجلي. ده خلاص دي نهايتي. رواية ثانية، رأيت كأن ديكا نقرني نقره، يعني طعمني طعنة أو نقرتين أو اثنين، يهي واحدة اثنين، وما أراني إلا مقتولة، يعني شهيدة. طيب إزاي؟ قال الإمام الزهري ورحمه الله وبيفصل لنا الأمر ده، بقول كان عمر لا يأذن لصبي قد احتلم في دخول المدينة. صبي احتلم غير مسلم يدخل كده المدينة من أبناء الأعاجم، كانش يأذن أبدا. المغيرة بن شعبة كان والي على الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، بعث لعمر رضي الله عنه وأرضاه كتاب، قالوا أنا بعث لك غلام، الغلام ده هو صحيح مجوسي، بس الغلام ده هينفع المسلمين لأن عنده صنعات كثيرة، عنده كيت وكيت وكيت. ثم قال إنه حداد، نقاش نجار، حداد نقاش نجار، الولد ده عنده حاجات وعنده إبداعات يستفيد منه في المدينة. المهم وألح على عمر رضي الله عنه وأرضاه وضرب عليه 100 درهم، أم كمان يعني يأخذ منه المغيرة بن شعبة مقابل ذلك 100 درهم. فجاء لما فرض عليه 100 درهم جه ده يشتكي لعمر، فجاء إلى عمر يشتكي شدة الخراج كثيرة كثيرة. فعمر بقول له ما خراجك؟ قالوا 100 درهم. قالوا ما خراجك بكثير، وفي رواية 4 دراهم في اليوم. قالوا ما خراجك بكثير، وهو عمر بينظر ويفكر فيها، قالوا ما خراجك بكثير. فانصرف ساخطا يتذمر، أبو لؤلؤة خرج وهو ساخط وعد يهدد ويتوعد بكلام ما حدش فهمه، مجوسي المهم لبث عمر يومين ثلاثة كده ثم دعاه وقال له ألم أخبر أنك تقول لو أشاء لصنعت راحة تطحن الريح؟ كان بيصنع الراحة. قال له مش أنت اللي بتقول أنا أقدر أصنع راحة؟ الراحة دي بتطحن الريح نفسه، يعني عندك صنعات كثيرة وتجيب فلوس وتكسب إلى آخره. فمن غضبه وسخطه نظر إلى عمر وقال لأصنعن لك راحة يتحدث بها الناس في كل مكان. الرواية الثانية لأصنعن لك راحة يتحدث الناس بها، ده بهدد عمر بس بسم انه ما بغلطش، يعني انا اعملها لك انت اهو، لأصنعن لك راحة يتحدث الناس بها، يعني في كل بؤرة من الارض، يعني هقتلك. فلما خرج نظر عمر إلى الجالسين وقال إن العبد هذا يتهددني آنفا. أنتوا مش فاهمين؟ ده بيهددني مش بيصنع لي راحة. هم فاهمين أنه خلاص هيصنع عمر راحة؟ لا لا، قال لهم إن العبد هذا يتهددني، ده بيهددني أنه هيقتلني. عمر كان ملهما وكان ذكيا وكان صاحب فراسة. المهم أبو لؤلؤة راح جاب خنجر، الخنجر هذا له رأسان وانصبوا في النص في الوسط، يعني كده راس كده وراس كده، والمسكة بتاعته القبضة في الوسط. ثم قام بأمره يعني حماه وخلاه بقى يعني أسرع ما يكون وأشد ما يكون وأرق ما يكون في السمك، ثم غرز فيه السم ثم بلله بالسم. وبعدين عمرو بن عبد الله بن الزبير بيقول ايه؟ جئت من السوق وعمر يتوكأ علي، اللي هو اليوم اللي اتقتل فيه عمر، بقول جئت السوق وكان عمر متكئ عليه، ومررنا على أبي لؤلؤة أسأل الله أن يجحمه في جهنم هو ومن بنى له ضريحة ومن يذهب إليه ومن يطوف حول ضريحه ومن يمجد فيه ومن يقول بإيمانه ومن ينتصر له ومن يحقد على عمر. المهم عامر ابن عبد الله بن الزبير بيقول مشيت في السوق وكان عمر يتكئ علي، فمررنا على أبي لؤلؤة فنظر إلى عمر نظرة خرج منها السخط، خشيت منها على عمر ولولا أنه هابني معه، يعني لا خاف مني إنني مع عمر لبطش به، يعني كان بالخنجر وخلص على عمر رضي الله عنه وأرضاه. فبقول فجئت بعد ذلك صلاة الفجر، الكلام ده بعد الظهر في السوق، ماشيين عدوا على المجرم لأن نار طلع من عينيه، نار طلع من عينين المجوسي الكافر اللي ما سجدش الله سجدة، اللي ما ركعش الله ركعة، وبيبص لعمر عايز يعني على طول يهجم يخلص على عمر رضي الله عنه وأرضاه، لولا إنه هاب عامر في الحالة دي خاف وقف. طب وبعدين رواية ثابت قل في صلاة الفجر بقى عمر كان يقول أقيموا صفوفكم قبل أن يكبر للصلاة، أما هذا المجرم فإنه اختبأ في ركن في المسجد في الغلس ما حد شايفه حتى إذا جاء وقت إقامة الصلاة تقدم. المجرمون من الروافض يقولون أنه كان مؤمنا بدليل أنه كان في المسجد، قلت ووضحت ذلك حتى ولو كان كافرا ودخل المسجد لظنوا أنه آمن بالله جل وعلا وما منعه أحد، لكنه اختبأ منهم. ثم لما أقيمت الصلاة وكان الجو فيه غلس لا يرى بعضهم بعضا ووقف خلفه في غلس مش شايف، لا عارف اللي ورده مين ولا اللي جنبه مين، وعمر واقف اتفت في الفجر أقيموا صفوفكم، وبعدين ثم كبر ونوائف وراه فضربه في كتفه بالخنجر اللي بقرنين، فضربه في كتفه فعمر بيلتفت فضربه في خاصرته أيضا، جابوا فوق وجابوا تحت في الخاصرة. عمر قال إيه؟ رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين دي ودي على طول.
فسقط عمر
أولا الخنجر برأسين ومسمم، وبعدين النبي يعدون العدة من أيام، وبعدين طعنه في كتفه، طعنه في خاصرته،
سقط عمر.
رواية ثانية فصرخ عمر قتلني الكلب، قتلني الكلب، هكذا الرواية، قتلني الكلب وهو ليس، اللهم إنه ليس إلا بكلب، بل إننا ظلمنا الكلب لما قلنا عن أبي لؤلؤة أنه كلب، فهو أحقر من الكلب وإن الكلب أنظف منهم. قال عمر قتلني الكلب، قتلني الكلب. ثم سقط عمر رضي الله عنه وأرضاه، فنال هذا أبو لؤلؤة على بقية الصحابة فطعن 13 رجلا، قتل منهم 6 والباقي أصيب. عامر يقول وكنت بين النائم واليقظة أسمع قتلني الكلب، قتلني الكلب، والناس يجتمعون على هذا، وكادت الشمس أن تطلع إلا أن رجلا رمى عليه، فلما يئس من الهروب قتل نفسه. أبو لؤلؤة قتل نفسه، ما هو كافر وليس بعد الكفر ذنب، قتل نفسه. ما جناس ساعة، ثم قيل الصلاح، شوفوا أميت صلاة، قيل الصلاح فزعوه، يعني عمر نصلي. فتقدم عبد الرحمن بن عوف فقالوا لعمر الصلاة، لأنه ما يفزعوش بحاجة غير الصلاة. قال نعم، ها إذا نعم الصلاة، ولا خير في من ترك الصلاة. ووضع يده على جرحه وكان جرحه يثقب، برواية الثانية يثقب دما، يعني مثل الخرطوم. وضع يده وصلى عبد الرحمن بن عوف بسورتين قصيرتين من كتاب الله جل وعلا، وحمل عمر إلى داره، فذهب الكل إليه يثنون عليه، أنت الأمير وأنت المبشر بالجنة وأنت 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 وليس بك بأس. قال إن يكن بالقتل بأس فقد قتلت. فجعل الناس يثنون عليه ثانية وقالوا أنت وأنت. قال أما أنا والله وددت أني خرجت منها كفافة، أخرج من الدنيا دي لا لي ولا علي، وأن أسلم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أخرج من دنياكم دي وأنا سالم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس دخل عليه وقال أنت المبشر بالجنة، وأنت الذي رفع الله بك الدين، وأنت الذي أعز الله بك الأمة، وأنت الذي فتحت الأقطار والأمصار، وأنت الذي أهلكت الفرس والروم، وأنت كذا وكذا. فقال يا ابن عباس لو أن طلاع الأرض ذهب لافتديت به من هول يوم القيامة. ثم حملت ابنة من الأرض ثم قال ليتني كنت تبنى، ليتني كنت تبنى، ليت أمي لم تلدني، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أك شيئا، ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر الصديق، ليتني كنت شعرة في صدري أبي بكر الصديق. ثم بكى وقال ليتني لم أك شيئا، ليت أمي لم تلدني، ويحك ويحك وويح أمك إن لم يرحمك ربك يا عمر، إن لم يرحمك ربك يا عمر. فأتوا له بلبن فشرب اللبن فخرج اللبن من جرحه كما هو، يعني خرج اللبن أبيضا مثل ما شربه خرج اللبن. فنظر عمر إلى اللبن وهو يخرج من جرحه فقال الله أكبر، هو الموت يا عبد الله، ينظر إلى عبد الله ابنه، هو الموت يا عبد الله، هو الموت يا ولدي، هو الموت يا ولدي. ثم يبكي ثاني، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أك شيئا، ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر الصديق، هو الموت يا ولدي، ضع خدي على الأرض. ثم وضع خده على الأرض. قال عبد الله بن عمر فرفعت رأسه وجعلت خده على فخذي. قال لا، ثكلتك أمك، ضع خدي على الأرض، عل الله أن ينظر إلى ذلي فيرحمني، عل الله
أن ينظر إلى ذلي فيرحمني. ضع خدي على الأرض، أي على التراب، على التراب، عل الله أن ينظر إلى ذلي فيرحمني. قال عبد الله بن عمر: فوضعت خده على الأرض فنظر إلي ثم قال: كم علينا من الدهي؟ قلت: 86,000. قال: بني، انظر إلى ما نملكه فسدد به الدين، وإن لم يكفي يا ولدي فذهب إلى أهلي وعشيرتي فخذ منه وسددوا ديني. يموت عليه من الدين، يموت وهو مدين 86,000 للمسلمين، ما أخذ منها شيئا، وهو عمر، وهو الخليفة الراشد. أقول هذا للمجرمين الذين يتكلمون عنه إنه ما خرج من الدنيا بشيء إلا بإيمانه، إلا بإيمانه، بل خرج بالدين، وكان ذلك لصالح المسلمين في سائر الأقطار والأمصار. ثم قال: بني، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقل لها إن عمر، ولا تقل لها إن أمير المؤمنين، فلم أكن أميرا بعد، أي ما كنت أميرا بعد، أنا خلاص انتهيت. قل لها إن عمر يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبيه، أي كما كنا في الدنيا معا نكون أيضا في البرزخ معا، في قبورنا معا. فلما ذهب إليها قالت: والله كنت قد أعددته لنفسي، أما والآن فإني أوثر عمر على نفسي. ففرح بذلك وقال: الحمد لله. ثم نظر إلى الجالسين، إلى عبد الله بن عمر، إلى عبد الله بن عباس، إلى بقية الأصحاب، إلى الجالسين من أهله جميعا. بعد ذلك دخلت حفصة وقالت: وأبتا يا أمير المؤمنين، وأخذت تقول. قال: لا يا بنيتي، لا تقولي إلا خير، لا تقولي إلا خيرا. ثم نظر إليهم وقال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يدك، الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد مسلم حتى لا يحاجني بها أمام الله. الرواية الثانية: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد كافر لا يؤمن بالله جل وعلا. الرواية الثالثة: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد كافر ما سجد لله سجدة، ما سجد لله سجدة، ما سجد لله سجدة. وعمر في هذا الأمر يذكر ربه ويشتد الأمر وتفيض الروح إلى بارئها. انظروا، فيحمل عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى يدفن بجوار صاحبيه، بجوار محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقال الجميع، كانوا هكذا في الدنيا الثلاثة مع بعض، جعلهم الله هكذا في الدنيا، ده محمد صلى الله عليه وسلم وده الوزيراه، وجعل أمرهم كذلك في القبر حتى الثلاثة رفق في القبر، ويبعثون يوم القيامة هكذا. محمد صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر، معهم عمر، ثلاثة في الدنيا، حتى في القبر شاء ربنا جل وعلا أن يجعلهم في مكان واحد، وفي الآخرة يبعثون جميعا. ولذلك فإن الثلاثة كما كان حالهم في الدنيا، فإن الحال هو في القبر، فإن الحال هو في الآخرة. وهذا قول أئمتنا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ويكفي للعالم بأسره أننا جميعا على مر الأيام والأزمان والعصور والقرون نرى النبي صلى الله عليه وسلم جواره، هذا أبو بكر، هذا عمر، الثلاثة هكذا، ليغيظ بهم الكفار. وفي نهاية المطاف، حتى لا أطيل عليكم بإذن الله جل وعلا، سؤال الأخ كان بيقول بعد الجمعة هتشتغل في مستشفى فيها اختلاط. بقول للأخ، أنا ما تكلمت عن مستشفى فيها اختلاط لأني أول من قاوم الاختلاط وأول من رد على الغامجين، ولكني أقول أنا أريد طبيبة مسلمة تفتح مستشفى نساء بجوار بيت، كانت مستشفى حتى كذا إلى آخره، فتيات صغيرات إلى آخره، عيادة
تذهب إليه. يعني إحنا عندنا في الحي الذي أنا فيه طبيبات مسلمات، ما في واحدة تشتغل في كذا أبدا أبدا، كل واحدة واخدة ترخيص وفتح عيادة. إنما أنا لا أتكلم عن الاختلاط، وأنا أول من كان ضد الاختلاط، والاختلاط إن فرض كان لضرورة، والضرورة تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى تكون محجبة لا يظهر منها شيء. ثانيا ألا تتكلم مع الرجال إلا في المصلحة، إلى آخر الضوابط التي وضعها أهل العلم. واستنبطوا هذه من ابنتي الرجل الصالح كما جاء في سورة القصص، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والأمر جاء محتاج جدا تأصيل، وذلك الوقت لا يكفي فيه. أنا بتكلم عن بنات جامعة الأزهر وعدم الاختلاط في جامعة الأزهر، وعن حاجتنا إلى كل طبيبة وممرضة أزهرية لم تختلط في الجامعة وتخرجت على هذه الصورة، نحن بحاجة إليها، وبحاجة إلى المدرسة التي تخرج أيضا بدون اختلاط، وإلا فإن بناتنا بالنسبة للمصير إلى ضياع والعياذ بالله جل وعلا. وآن لي الآن بإذن الله جل وعلا أن أتلقى بعض الأسئلة في 10 دقائق إن شاء الله جل وعلا، ثم بعدها أختم الأمر معكم إن شاء الله. ونآسف جدا بأكد مرة ثانية يا جماعة بالنسبة للمداخلات، أنا اللي لكم وقفت لسبب عشان الإخوة بيتصلوا بعد كده، راح مني 60 جنيه، راح مني 50 جنيه، فتحين الخط. أنا بقول منش مؤمن أبدا بحد يبتز من المسلمين، مال لي وأنا اللي بنصحك بقولك ما تصلش عليا إلا كذا، لأني أنا بقولك أنا ضد التجارة بالدين بكل صورها. والجماعة هنا قلت لهم وهم محترمين ومتفاهمين جدا، والله يا شيخ محمد لولا ان خايفين يظنوا الياس من ان احنا ما نردش ما كنا رددنا على الاطلاق عشان ما نكلفش اي حد حاجه على الاطلاق. ولذلك انا بقول لو في سؤال مهم يخص ما ذكر انا اخذه الحين، ما فيش انا هبدا باذن الله ما وعدت به ان اختم قضيه عمر بالذات بقصيده تليق بحال المسلم العزيز. أقول السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا
شيخنا الحبيب.
حي الله الحبيب.
إزيك يا سيدنا عامل إيه؟
الله يبارك في عمرك.
ابنك محمد شحاتي في البين.
والنعم فيك، ربنا يحفظك.
يا حالك. أسأل الله عز وجل أن يجعلك دائما شوكة في ظهر أعدائك.
اللهم آمين. اللهم آمين.
الله عز وجل أن يحشر من يطوفون بقبر أبو لؤلؤة أن يحشرهم معه.
اللهم امين. اللهم امين.
فان كانوا يعتقدون انه في الجنه فيحشرهم في جنته.
اللهم امين.
ربنا يا رب
انهم يعتقدون انه في الجنه وهو في جهنم. اسال الله جل وعلا ان لم يهدهم ان يكونوا معه.
نعم يا سيدنا.
هم يعتقدون انه في الجنه وهو في جهنم.
نعم. يدخلوا معه. ربنا يا رب يبارك في عمرك ويطيل في عمرك ويبارك في عملك. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك من العتقاء من النار في هذا الشهر.
اللهم آمين. اللهم آمين.
اللهم معلش يا شيخنا طلب.
نعم.
أنا كنت قلت لفضيلتك امبارح إن أنا هكلمك بعد الحلقة، واتصلت عليك أكثر من مرة.
على رأس أنا جلست والله وتلقيت 10 اتصالات من بعض الإخوة.
لا أنا كنت بعت لفضيلتك رسالة عاوزة في أمر مهم يعني بعد الحلقة إن شاء الله.
على رأسي. حياك
ربنا يجزيك عن خير.
تحت أمرك.
أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل. طيب بالنسبة بإذن الله جل وعلا هبدأ أنا بقى في القصيدة بتاعتي، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبلها. وقبل القصيدة أنا ببين هو يا جماعة الخطبة الجمعة يعني غدا إن شاء الله جل وعلا بمجمع الخليل إبراهيم حدائق المعادي، جمع الخليل إبراهيم حدائق المعادي والمعروف بإذن الله بجوار شريط المترو. وأسأل الله الثبات، وما تزعلوش مننا إن أنا منعت المداخلات. أنا إن شاء الله رب العالمين الحلقة هخصص حلقة كاملة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد
حياك الله.
حياك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
حياك الله.
تفضل.
لأنه أحبك بالله.
أحبك الذي يعتني من أجله. الله يجزيك خير.
الله يدعينا يا شيخ.
أسأل الله يثبتكم يبارك فيكم ويحفظكم.
الله وادع الأولاد أن يجعلهم من حفظ كتابة الكريم يا رب.
أسأل الله أن يجعلهم من حفظ كتاب الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم من العلماء العاملين إن شاء الله.
يا شيخ قد جاءت لي رؤية بس كده كنت عايز أستفسر من حضرتك عليه.
إيه؟
رؤية قد جاءت لي رؤية.
لا خليها بإذن الله بعد الحلقة على أساس إيه نستفيد الله يعزك ونخلي إخواننا برضو ما فيش دقيقة تعدي عنهم إلا بالاستفادة الله يبارك فيك. أدخل بقى ولا لا؟ عشان ما حدش يزعل مني. آه. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
حياكم الله.
مرحبا يا حضرة الشيخ.
أهلا وسهلا حياكم الله.
بس يا حضرة الشيخ.
نعم أسمع.
كنت عايزة أسألك سؤال كده.
تفضلي.
كنت عايزة أسألك اللي هي هل زيارة المقابر حرام؟
حاضر. زيارة المقابر عامة يعني؟ لا ليست حرام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ.
حياك الله.
كيف حالك؟
حياك الله حفظك الله بارك الله فيك.
لعلك بخير والله.
أسأل الله أن يبارك في عمرك.
يا أخوك بالله أبنك بالله مصطفى.
على رأسي.
مصطفى من جسنا إن شاء الله.
أسأل الله أن يبارك فيك.
إني أحبك والله يا شيخ.
أحبك الذي يحترم من أجله.
أحبك حبا شديدا والله.
وأنا خدمكم.
أسأل الله الإخلاص. أدعو الله لنا بالإخلاص.
أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص.
أدعو الله لنا بالإخلاص يا شيخ.
أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص.
يا شيخ في الله.
الله يبارك فيك.
يا شيخ في الله.
الله يبارك في عمرك.
إن الصوفية يقولون أن فلان علم.
أن فلان
إيه؟ علم.
يقولون إيه؟
يقولون أن فلان علم. ويبنى له الأضرحة. أرجو الله أن يوفقك أن تتكلم في هذا الأمر. لأن هذا الأمر منتشر جدا.
حاضر.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد.
اللهم أمين على
رأسي. وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه.
اللهم أمين.
ندعو الله علينا بالذرية الطيبة.
اللهم أمين. أسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة الطيبة الطاهرة النقية.
وأنا أخوك مكفوف في مدرسة جشنة أزلية، مدرسة أزلية فيها اختلاط. ندعو الله أن يثبتني.
ثبتك الله. أسأل الله أن يثبتك وأن يحصن فرجك وأن يجعلك من الطاهرين الأطهار. طيب انا الغي القصيده واسمعكم بقى. لا خلي رايح اخواننا ولا ناخذ قصيدتنا. طيب ناخذ قصيدتنا ان شاء الله، ما يزعلوش مني ان شاء الله. واسال الله ان يغنيكم من فضله. والله اتالم لو مسلم خسر مليم واحد في اي شيء والله. وانا بقول لكم اهو، انا في قناه الخليجيه اللي تعتبر قناتي حاليا، انا بقول لكم اهو قناتكم باذن الله جل وعلا، وان وجدتم ذره من شيء على طول قولوا. والله انا لا ارضى بذره من باطل حتى لو على عنقي، يعني ما في أي شيء. إحنا عملنا لله جل وعلا، وأسأله أن يتقبلنا هكذا. أبدأ بإذن الله جل وعلا في هذه القصيدة التي أبين فيها عزة المسلمين، فأقول أنا مسلم، أخاطب الجميع، أقول للرجال، للنساء، للشباب بالذات، للشابات، للأطفال كمان، للجيل القادم، اسمعوني بعزة، أنا مسلم، أكرر مش هجري أهو، أنا مسلم والنور ينبض في دمي، أنا مسلم والنور ينبض في دمي. مرة ثانية بأكد أهو، اسمعوني أعيش، أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني، أنا مسلم والشمس تألف هامتي، والسائرون بضربها إخواني، ما فل سيف الغاديات عزيمتي، ما فل سيف العاديات عزيمتي، كلا ولا هز الأذى إيماني، ما فل سيف العاديات عزيمتي، كلا ولا هز الأذى إيماني، أنا كلما سقطت علي قذيفة هطلت علي سحائب الرحمن، أنا كلما قطعوا بنانا من يدي نبتت على كفي ألف بناني، أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني، أنا
مسلم والشمس تألف هامتي والسائرون بضربها إخواني ما فل سيف العاجيات عزيمتي كلا ولا هز الأذى إيماني أنا كلما سقطت علي قذيفة هطلت علي سحائب الرحمن أنا كلما قطعوا بنانا من يدي نبتت على كفي ألف بنان قدري بأن أخطو وحولي غابة وعلى الطريق عصائب الغربان وأواجه الأوثان يزحم بعضها بعض ألا قبحت من أوثاني عصري وأعرفه وأعرف أنه في قبضة الأحبار والرهبان وأواجه الأوثان يزحم بعضها بعض ألا قبحت من أوثاني عصري وأعرفه وأعرف أنه في قبضة الأحبار والرهبان نهشوا لحوم الخلق ملء بطونهم ما مسهم تعب من الإجمان لكنني كالطود دون جموعهم ولسوف يغمر زحفهم طوفاني ولسوف يبصرني الكفيف بضربه ولسوف أروي غلة الظمآن هذه مهمة وهذه رسالتي إلى أبنائي إلى الأجيال القادمة كونوا أعزة كونوا رجالة فإن الكل قد تكالب علينا وصرنا غثاء كغثاء السيل كونوا أعزة كونوا أبطالة كونوا رجالة أنتم أبناء أبي بكر أنتم أبناء عمر أنتم أبناء عثمان أنتم أبناء علي أنتم أبناء خالد أنتم أبناء صلاح أسأل الله أن يعز الإسلام وأهله وأناشدكم وأرجوكم أن تتابعوا حلقة أخي وحبيبي وابن الأكبر دكتور حازم شومان أسأل الله أن يرزقه الإخلاص وأن يشفيني وأن يشفيه وأن يشفي والدته وأن يشفي مرضى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته